بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت عندنا بعض الفروع المتعلقة بأحكام الساعي يتعرضها المصنف تباعا. الفرع الأول مسألة الزيادة في الساعي وحكمها. قد عرفت فيما تقدم اعتبار كون السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، فلا تجوز الزيادة على ذلك ولا تجوز النقيصة. الزيادة قد تكون زيادة عمدية وقد تكون زيادة عن جهل، فهنا صورتان. الصورة الأولى أن يعمد الساعي بين الصفا والمروة إلى الزيادة العمدية في عدد الأشواط عوضا عن أن يطوف 7 أشواط بينهما، يطوف 8 أشواط مثلا. لا إشكال في هذه الصورة في الحكم ببطلان سعيه، استنادا إلى صحيحة عبد الله بن محمد المذكورة في المتن واردة في المجلد 13 من مجلدات الوسائل، الباب 34 من أبواب الطواف، الحديث 11، وقد تقدم ذكرها في الكتاب صفحة 458. الرواية في الوسائل صفحة 366. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة وكذلك الساعي، فعليك الإعادة وكذلك الساعي. تقريب الاستدلال بها على المدعى أن يقال بأن الصحيحة قد تضمنت أن الزيادة في الطواف الواجب نظير الزيادة في الصلاة المفروضة، كما أن الزيادة العمدية في الصلاة المفروضة توجب بطلانها يا شيخ عبد الخالق، كذلك الزيادة في الطواف الواجب توجب بطلانه. وقد ذكر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن السعي كالطواف، فيجري في السعي الحكم الثابت في الطواف. وقد عرفت أن الزيادة العمدية توجب بطلانه، كذلك الساعي توجب بطلانه. صار واضح؟ هذا ما يذكر في المقام. طبعا مقتضى إطلاق الصحيحة عدم الفرق بين كون الزيادة الموجبة للبطلان شوطا أو بعض الشوط، تمام المدار على تحقق الزيادة وصدقها خارجا. هذا ما يذكر في النص. سبق وذكرنا إذا كنتم تتذكرون أن الرواية المذكورة قد يناقش في سندها، وذلك على أساس أن عبد الله بن محمد مردد أو مشترك بين الثقة وغيره، ومع عدم إمكانية التمييز فالاشتراك يوجب سقوط الخبر عن الاعتبار والحجية. إلا أننا ذكرنا هناك أن الذي يروي عن الإمام عليه السلام وهو المعروف مردد بين اثنين، كلاهما ثقة، بالتالي لا مانع من الالتزام بالرواية. إذن متحصل أن الروايتان سندا ودلالة، ومع تماميتها سندا ودلالة يستند إليها. الصورة الثانية أن تكون الزيادة الحاصلة من السعي بين الصفا والمروة زيادة عن جهل، كما لو كان جاهلا بالحكم لم يكن مطلعا أن الواجب هو 7 أشواط فسعى 8 ظنا من أن الواجب عليه ذلك، أو كان جاهلا بالموضوع فلم يعلم أنه قد أتم 7 أشواط فأضاف إليها شوطا 8. ما هو الحكم في هذه الحالة إذا زاد في سعيه جهلا بالحكم أو جهلا بالموضوع؟ ما هو حكم سعيه في مثل هذه الحالة إذا زاد في السعي جهلا؟ فإنه يحكم بصحة سعيه استنادا إلى صحيحة هشام بن سالم المذكورة في المتن. وارد صحيحة هشام في الجزء 12 الباب 11 من أبواب السعي الحديث الأول، وقد تقدم ذكرها في الكتاب صفحة 466 في الوسائل الرواية صفحة 488. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم، الرواية من الصحيح الأعلى جدا، قال: سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد، فقلت له: تحفظ علي، يعني يا سيد احفظ، فإنني رجل لا أحفظ. فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا من جماعة سيد حسين، فبلغ مثل ذلك، فقلت يعني 14 شوط، فقلت له: كيف تعود؟ قال: ذاهبا وجائيا شوطا واحدا. فأتممنا 14 شوطا، فذكرنا لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: قد زادوا على ما عليهم، ليس عليهم شيء. تقريب دلالتها على المدعى من خلال قول الإمام عليه السلام: قد زادوا على ما عليهم، ليس عليهم شيء. هذا التعبير يشير إلى أن ذلك لما كان صادرا منهم عن جهل بالحكم خوف، فلا يضر بصحة سعيهم. النتيجة لما كان الزيادة زيادة عن جهل لم يكن ذلك موجبا للخلل أو للإشكال في صحة السعي. الفرع الثاني من الفروع التي يتعرضها المصنف: الشك أثناء السعي. قال المصنف: إذا حصل للساعي شك في سعيه فله صورتان. الصورة الأولى أن يكون شكه في السعي أثناء أدائه السعي، كما لو شك في أنه طاف 7 أشواط أو أقل من ذلك أو أكثر. هذا ما هو حكمه هنا؟ لا خلاف بين أعلامنا في هذه الصورة في الحكم ببطلان سعيه ولزوم إعادته عليه، وربما يستفاد القول بالبطلان ولزوم الإعادة من بعض النصوص مثل صحيح سعيد بن يسار المذكور في المتن، وارد في المجلد 13 باب 60 من أبواب الطواف الحديث رقم 3. الباب الرابع عشر من أبواب السعي اشتباه. الباب 14 من أبواب السعي الحديث الأول. إنا لكم من زمان العتب على النظر. صفحة 492 من المجلد الثالث عشر. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، قلنا غير مرة أن طريق الشيخ الطوسي إلى حسين بن سعيد طريق معتمد، عن صفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار. الرواية لا كلام في سندها، طريقها حجة ومعتبر. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ من السعي وقلم أظافيره وأحل، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط، فقال لي: يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط؟ فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، يعني فليعود إلى المسعى وليأتي بالشوط السابع. فقلت: دم ماذا؟ فقال: بقرة. قال: وإن لم يكن، هني شاهدنا، وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة، يعني فليعود ويأتي بسبعة أشواط جديدة. تقريب الاستدلال بها من خلال التمسك بما جاء في ذيلها من قوله عليه السلام: وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة أشواط فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة. التعبير المذكور مشير إلى كونه شاكا في عدد الأشواط، وإن لم يكن حفظا، يعني هو متردد أنه إما أنه حفظ سبعة أشواط أو حفظ ستة أشواط أو أنه متردد. خب، فبالتالي وإن لم يكن حفظ مقابل الحفظ التردد الذي هو الشك. فبالتالي التعبير المذكور يشير إلى أنه شاك في عدد الأشواط، فلا يحرز مقدار ما سعى، أنه ستة أكثر أقل. وقد كانت إجابة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في مثل هكذا مورد بلزوم الإعادة والابتداء من جديد حتى يأتي بسبعة أشواط تامة. فإذا دلالة الصحيحة على المدعى واضحة، إن شاء الله كلامي واضح. صورة الثانية: أن يكون الشك في الساعي بعد الفراغ من الساعي، كما لو حصل له السعي، حصل له مثلا الشك في عدد الأشواط التي سعاها، حصل له الشك في عدد الأشواط التي سعاها وأنها سبعة أو أقل أو أكثر، متى؟ سيد بعد فراغه من الساعي. يلزم في هذه الصورة عدم الاعتناء بالشك استنادا لقاعدة الفراغ المستفادة من صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرها المصنف في المتن، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. كلما شككت فيه مما مضى فأمضه كما هو، فإنها دالة على ماذا؟ دالة على تحقق الفراغ، على أنه متى تحقق الفراغ رتب الأثر. سؤال: سبق وذكرت أن السيد الخوئي يختلف عن غيره من الأعلام في جريان قاعدة الفراغ، لأن السيد الخوئي يشترط شرطا في جريان قاعدة الفراغ لا يشترطه غيره من الأعلام، مثلا كالسيد السيستاني أطال الله بقى. سؤال: ما هو الشرط الذي يشترطه السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في جريان قاعدة الفراغ؟ ده مو وظيفة سيد، هذا الجواب الحين. تجاوز غير الفرائض. ذكرت أن السيد الخوي يأخذ قيد الأذكرية لأنه حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. الرواية تقول هالشكل زين، لأنه حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، ولذلك السيد الخوي رضي الله تعالى عنه يشترط في جريان القاعدة قيد الأذكرية، فما لم يكن متوفرا على مسألة الأذكرية لا تجري القاعدة عنده. وهذا المعنى لو طابق في الموارد التي طبق فيها السيد الخوي رضي الله تعالى عنه قاعدة الفراغ تجدونه يختلف عن الأعلام بلحاظ هذا القيد. صار واضح؟ الآن مثلا جيت أنا توضيت بعدما فرغت من الوضوء شككت هل أن وضوئي صحيح أو لا، أو صليت، أنا صليت بعدما فرغت من الصلاة شككت في صحة صلاتي هل أن صلاتي صحيحة أو لا، هنا مباشرة الأعلام ماذا يقولون؟ أحسن، من دون أن يلاحظوا الحالة التي لي زين. بينما سيد الخوي يقول لا، يقول ده تعال أنت شكيت في أنك صليت أو أنك صلاتك صحيحة أو لا، تجري قاعدة الفراغ على أساس لا بد أن تكون ملتفتا إلى أنك صليت، ثم بعد ذلك حصل لك شك في الصلاة التي صليت حتى نجري قاعدة الفراغ. أما إذا أنت أصلا غير ملتفت، أنت من جماعة أسألك الدعاء منذ البداية فلا يوجد عندك التفات ولا توجه أصلا، أنا ما أدري أصلا أنا صليت، أنا قاعد لو أنا نائم أنا ما أدري، أنا موجود لو أنا ميت أنا ما أدري، فبالتالي لا يوجد عنده التفات أو تذكر، فبالتالي لا يمكن أن تجري قاعدة الفراغ. كذلك مثالنا الأول في قضية الوضوء، أنا الآن أشوف توضأت أو لم أتوضأ، خب تجري قاعدة الفراغ، أشوف في صحة الوضوء عدم صحة الوضوء تجري قاعدة الفراغ، لكن بناء والله هذا كمومي مرفوعة مثلا في علائم تشير والله لا زالت كلمتي مثلا تنقط ماء تدون، فبالتالي في علائم تشير إلى أنني متذكر أنا عند الوضوء أذكر مني عند الشك فيترتب الأثر، أما ما لم يكن متوفرا لا تجري القاعدة، فهو يشترط القيد، هذا يشترط السيد الخوي. إن شاء الله واضح، مع أني أنا يبدو لي أني أنا قلت من قبل، وإذا ما قلت أنا قلت من مشكلة على أي حال. فإذا هذا الكلام الموجب اعتمادا على جريان قاعدة الفراغ في المقام سوف نرتب الأثر حينئذ للبناء على تحقيق الغرض. إنما الكلام في محقق الفراغ يا شيخنا الجليل، متى يتحقق يا سيد حسين الفراغ من الساعي؟ متى يتحقق الفراغ من الساعي؟ عندنا حالة مفروغ عن حصول الفراغ قطعا، وعندنا حالة أو حالتين نشك في صدق الفراغ من عدمه. أما الحالة التي نقطع بأن الفراغ قد تحقق جزما، متى؟ ها؟ مثلا إذا رجعت البلد، مثلا عندنا هكذا، لو حصل للساعي شك في سعيه وقد فرغ من التقصير فلا إشكال ولا ريب في شمول قاعدة الفراغ له، وانطباق عنوان أنه شك بعد الفراغ من العمل فلا يعتني بشكه. وبعد شك ذاك الوقت أنه فرغ من السعي، ها؟ ليش؟ لصدق عنوان الفراغ جزما، لأن دخوله في التقصير وفراغ من التقصير كاشف عن أنه فرغ من السعي، لأن التقصير مترتب على السعي، فما دام قد جاء بالسعي فلا ريب أنه قد فرغ، ما دام قد جاء بالتقصير لا ريب أنه قد فرغ من السعي بلا شك. صح لمن صح؟ زين، فإذا دمعنا أي كلام فيه، إنما الكلام في صدق الفراغ الذي يوجب تطبيق القاعدة في حالتين. الحالة الأولى إذا حصل له الشك في الساعي، زين، بعد الفراغ من الساعي والخروج من المسعى قبل أن يتلبس بالتقصير، فهل يصدق عليه أنه قد فراغ أو لا يصدق عليه أنه قد فراغ؟ فتطبق القاعدة أو لا. دي حالة. حالة ثانية، أن يحصل الشك بعد الفراغ من الساعي وقبل الخروج من المسعى وقبل التقصير، هل يصدق عليه عنوان الفراغ أو لا يصدق؟ وياي إن شاء الله. المصنف ماذا قال؟ قال المصنف ينبغي أن نفصل بين حالتين، بينما إذا فاتت الموالاة وبينما إذا لم تفت الموالاة. ومقصودنا من الموالاة يعني مضي مدة زمنية تنفي الهيئة الاتصالية المتصورة بين أشواط السعي. لو أراد إكمال الناقص بعبارة أوضح، هو الآن المفروض أنه يشك في عدد الأشواط، صح لم صح؟ فلو أردنا أن يعود ليأتي بالشوط الناقص، هل الموالاة المعتبرة بين الأشواط التي قدمنا الحديث عنها في الدرس السابق لا زالت باقية، أو الموالاة التي اعتبرناها بين الأشواط والتي تكلمنا عنها في الدرس السابق قد انتفى؟ فيقول هكذا، إذا كانت الموالاة مضت فلا ريب ولا إشكال في صدق عنوان الفراغ في هاتين الصورتين. طيب، مع أنه لم يتلبس بالتقصير، مرة طلع من المسعى مرة لم يطلع من المسعى. أما إذا كانت الموالاة لم تفوت فلا يحرز تحقق الفراغ، وبالتالي لا تجري القاعدة المذكورة، فينطبق عليه أنه من موارد الشك في المحل، فيلزمه الاعتناء بشكه وتكون وظيفته الإعادة. صار واضح؟ هذا ما أفاده المصنف. تقبلوا كلامه لما تقبلوا؟ أنت مسالم، أنت على طول تقبل كل شيء تقبل. آه زين، في كلام زين، تفضل يلا. أحسنت.
إذا لم تفت الموالاة
بمقدار طويل تحقق الفراغ فيه أكيد، يعني. لكن
إذا لم
تفت الموالاة زمن قليل لا يتحقق. هذا اللي أفاده. تقبلها؟ قلت لك أنت مسالم. تفت وين يصير النقد؟ إحنا يمكن نعقب عليه بكلام. أساسا الفراغ مفهوم عرفي لو مفهوم شرعي؟ الفراغ لا، مو على حسب الفراغ، يعني انت شايف رواية من الروايات ورد أن الإمام الكاظم أو الإمام الصادق أو الإمام الرضا عليهما السلام قالوا بأن الفراغ يتحقق بكذا. شوف التجاوز واضح عندنا، التجاوز واضح، كلما فرغت من شيء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، دلت دلالة واضحة على أن التجاوز لا يتحقق بمجرد الانتهاء من العمل، وإنما يتحقق التجاوز بالدخول في شيء آخر، فما لم يدخل في شيء آخر لا يصدق عنوان التجاوز. هذا تحديد شرعي، فبالتالي ده التحديد للتجاوز شرعي. انجي الآن للفراغ، عندنا رواية قالت بأن الفراغ بذهاب الموالاة، بس هالكلمة عشان دي فائدة وتالي تقدر تنسخ، ما عدنا فإذا فهم وإيش فهم عرفي. ما دام عنوان الفراغ من المفاهيم العرفية نرجع إلى العرف. العرف متى يقرر أن الإنسان قد فرغ؟ إذا قال قد أنجز، إذا جاء الآن ويقول أنا قد أتميت العمل تحقق الفراغ. فإذا ما يعتبر العرف في تحقق عنوان الفراغ لا فوات الموالاة ولا بقاء الموالاة ولا ولا. خب بناري إذا فاتت الموالاة فنحن نحرز أن الفراغ قد تحقق. الكلام لو لم تفت الموالاة هل لم يتحقق الفراغ؟ أول الكلام، أول الكلام، لأن العرف يقال يقرر أنه قد فرغ. متى ما قال الإنسان قد فرغ أتممت العمل، قرر العرف بأنه قد فرغ. فإذن المفهوم عرفي، ولذلك لو قال قد فرغت في كل مورد بحسب ما عندنا ما قال قد فرغ فصدق عنوان الفرغ. ولذا انصافا حتى في الحالة الثانية التي لم تفت فيها الموالاة يلتزم بتحقق الفراغ. بلى الاحتياط حسن على كل حال، بالاحتياط استحباب، يقول لسيد حسين ارجع عيد السعي من جديد، امر حسن. اما بحسب القواعد لا، بحسب القواعد البناء على انه قد تحقق الفراغ. بل هذا ما يذكر في المقام. يقع الحديث بعد ذلك حول التقصير فيتعرض المصنف إليه. أقول من واجبات عمرة التمتع التقصير، ومحله بعد الفراغ من السعي. إذن عندنا يا سيد أمران، في سيد حسين عندنا أمران. أمر الأول أن التقصير واجب، والأمر الثاني أن محله بعد السعي. الكلام في الاستدلال على هذين الأمرين. أما وجوب التقصير في العمرة فيدل عليه أنه من ضروريات الدين، وأما أن محله بعد السعي فأيضا يدل على ذلك أنه من ضروريات الدين. إذن وجوب التقصير في العمرة وأن محله بعد الفراغ من السعي من ضروريات الدين. يدل عليه من النصوص صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن، وقد وردت في الباب الأول من أبواب التقصير الحديث الرابع، طبعا لازلنا نقرأ في المجلد الثالث عشر صفحة 506. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب وحماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار. للرواية طرق ثلاثة، الطريق الأول والطريق الثالث من الصحيح الأعلى، والطريق الثاني قد اشتمل على محمد بن إسماعيل، وقد عرفت في بحوث مضت تردده على الأقوى بين النيسابوري والبرمكي، فلو كان البرمكي أمكن البناء على وثاقته، ولو كان النيسابوري كما رجح ذلك السيد الخوئي وكثير من الأعلام فلا مجال للبناء على وثاقته، ونحن أقرب إلى عدم الجزم لا بالأول ولا بالثاني. يعني شواهد القبول بالأول متوفرة وموانع القبول به متوفرة، شواهد القبول بالثاني متوفرة وموانع القبول به متوفرة، وبالتالي الجزم بأنه هذا أو ذاك مما يصعب البناء عليه، فنحن متوقفون في الأمر، ومن ثم تسقط الرواية عن الاعتبار والحجية بسبب ذلك. يعني لا يحرز أنه هذا أو أنه ذاك، وهذا مانع من البناء على الاعتبار كما لا يخفى. بالنتيجة الرواية قلت لها طرق ثلاثة، يكفينا طريقان في مقام الإثبات، الأول والثالث وهما صحيحان أعلائيان. هذا ما يذكر حول السند. أما بالنسبة للدلالة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم من أظفارك وأبق منها لحجك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت منه، فطف بالبيت تطوعا ما شئت. دلالة الرواية على المدعى من خلال قوله عليه السلام إذا فرغت من سعيك فقصر، فإنه أمر والأمر ظاهر في الوجوب، فدلالتها على المدعى واضحة لا كلام فيها. إلا أن المشكلة أن الرواية أو الصحيحة قد تضمنت أن التقصير لا يتحقق إلا بالأخذ من الشعر واللحية والشارب والإظفار، يعني من الجميع، وهذا يعني عدم كفاية الأخذ من أحدها دون البقية، ودلالتها على ذلك بالظهور. إلا أن هناك نصوصا أخرى تضمنت تحقق التقصير بالأخذ من بعض ما ذكر، يعني يكفي أن يقص شيئا من شعره أو من لحيته مثلا، مثل صحيح الجميل وحفص بن المختري التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب الثالث من أبواب التقصير، حديث رقم 1 صفحة 507. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وحفص بن البختري، الرواية من الصحيح الأعلى، وغيرهما عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض، يعني يقصر من بعض الأشياء التي يقصر منها اللحية أو الشارب أو الشعر أو الأظفر، يقصر من بعض ولا يقصر من بعض، والبعض يصدق على الواحد وعلى الاثنين. قال يجزيه، فإن تعبير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بقوله يجزي نص على كفاية تقصيره من بعض الأمور، ولا يلزمه أن يكون التقصير من الجميع. صار واضح؟ زين، هذا ما يذكر في المقام. طيب، سوف يتصور الآن المستمع أن هناك تعارضا بين صحيحة معاوية بن عمار وبين صحيحة جميل بن دراج وحفص بن البختري، وكيف العلاج؟ أقول يمكن التوفيق بينهما من خلال الجمع العرفي، لأن دلالة صحيحة جميل وحفص على كفاية البعض بالنص، ودلالة صحيحة معاوية بالظهور، فيمكن الجمع بينهما بالتصرف في ظهور صحيحة معاوية بحملها على الأفضلية، فيقال أن الأفضل للمحرم أن يأخذ خط التقصير من الجميع هذه الأمور، وإن كان يجزيه الأخذ من بعضها، وبعبارة أوضح الأحسن والأفضل أن يعمد إلى التقصير من جميع هذه الأمور، لكن لو اقتصر على بعضها دون البعض كفى. يقع الكلام بعد ذلك في الاجتزاء بالتقصير. قال لا يعتبر في التقصير للإحلال إلى آخره، مراعاة للشيخ بعد ما ابتدأنا متأخرين، نقف عند هذا المقدار والحمد لله.